الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري، والخامس 25 من كتاب النكاح، باب دب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، لأن الرجل يتألم لألم ابنته ويحزن لحزنها ويفرح لفرحها، إنها فلتت كبد يدفعها أمانة عند غيره. قرأت قصة لأحدهم قال: كانت لي ابنة ورعيتها وأحسنت إليها، وكان يسوءني أن يلحقها شيء. المهم استمر معها فترة من الزمن حتى بلغت وصارت تصلح للزواج. قال: فزوجتها من رجل وعقدت بها عليه، وبينما نحن ننتظر فترة الزواج وصلت وابنتي تبكي، فقلت لها: ما يبكيك؟ فحاولت أن تتملص وأنا أعرفها، قال: لا تخفي عني شيء. فما زلت بها حتى اعترفت أن من عقدنا له جعل يهددها ونحو ذلك من الكلام. قال: فدعوته إلى البيت ودعوت البنت حتى دخلت، ثم قلت: طلق ابنتي. فقال: يا عم كنت أمزح. قال: والله ما تتزوجها، طلق ابنتي الآن، ما قد بكت يوم من الدهر وتقهرها قبل أن تتملكها. قال: وأنا أعرف أن ابنتي ما تريد الطلاق، لكن مثل هذا الرجل حين يفعل بها هكذا قبل أن يتملكها كيف سيفعل إذا قد تملكها في بيته؟ قال: فأخرجتها منه وما خرج حتى طلقها. فشاهد أن الإنسان يتألم على ابنته، فإن أخطأت يؤدبها هو بطيبة نفس ومن شرح الصدر، لكن عند أن لا سيما تقع عليها التجاوز يقهر من داخل، لا سيما إذا تزوجت وصارت أم لأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج على ابنته أبى ذلك ومنع ذلك رفقا بعلي بن أبي طالب، وإلا لم يمنعه من شيء أباحه الله. قال: إن كنت تريد أن تتزوج فارق ابنتي، لا يجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله، ربما يغضب فاطمة فيغضب أبوها لغضبها فيلحق الضرر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن ليست المسألة مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من الزواج فقط لحظ ابنته، بل لحظه هو، والضرات يقع بينهن. قد يقع تجاوزات الإنسان يظن أنه منصف ويقع منه قصور، وربما يظن أنه عدل ويقع منه ميول، شعر أو لم يشعر، لأن القلب له أثر على التصرفات الخارجية. ذكر الشوكاني رحمه الله أنه كان قاضيا، قال: فجاء رجل من إب أعطاه بعض الهدايا وما قبلها منه. قال: بعد فترة جاءت القضية على الرجل، فكانت نفسي تتوب أن الحكم يكون له، فقلت في نفسي: سبحان الله، يعني كيف ما إلى أن يكون الحكم له؟ قال: وأنا ما قبلت، كيف لو كنت قبلت؟ فالقلب يتأثر، ولذلك يقولون في المثل: حبك الشيء يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم، يعني لا تلاحظ فيه ما يخالف. إذا أحببت الحبيب سيئاته حسنات، وحسنات المخالف له سيئات، ومع ذلك لا يحمل الرجل غيرته على ابنته أن يتجاوز في الإنصاف. عندنا المثل في البلاد يقول: خذ لها نصف الحق، نصف الحق. إذا جاءت تشتكي والشكوى طويلة وهي صادقة مثلا في شكواها، خذ لها النصف. أما بعضه يقول لك: والله ما جلست عليه بنتي، ويذهب يشتي خرجها. هي ما تشتي تخرج، هي جاءت إليك لتنصفها وتردها إلى زوجها، ما جاءت إليك تخرجها. لو علمت أنك ستخرجها ما ذهبت إليك، فلذلك خذ لها نصف الحق، والنصف الثاني تعفو وتصفح وتتجاوز عن زوجها. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أربها ويؤذيني ما أذاها. الرافضة يستدلون على ضلال أبي بكر، زعموا أنه أغضب فاطمة. نقول لهم: ما رأيكم لما علي بن أبي طالب رضي الله عنه أغضب فاطمة إيش كان؟ فإن قالوا: علي بن أبي طالب على هدى، قلنا: أبي بكر على هدى، كلاهما على هدى، أغضبوا فاطمة وكلاهما على هدى. بل ربما إغضاب أبي بكر كان لموافقة الدليل، ومع ذلك رضي الله عنهم جميعا. وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز. كذا قيل وفيه نظر، ويمكن أن يزاد فيه شرط ألا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحمل كما تقدم. ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك، مع أن الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى خشية الافتتان في الدين، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستكثر من الزوجات وتوجد منهن الغيرة كما في هذه الأحاديث. ومع ذلك لما راعى ذلك صلى الله عليه وسلم في حقهن كما راعاه في حق فاطمة. ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت بخلاف أمهات المؤمنين، فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه، وهو زوجهن صلى الله عليه وسلم، لما كان عنده من الملاطفة وتطيب القلوب وجبر الخواطر، بحيث أن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع ما يصدر منه، بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغير لزال عن قرب. فقيل في حجة لمن منع الجمع بين الحرة والأمة. ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة. ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها. وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره، وقد يزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح. ولا شيء أعظم من إدخال الأذى عليها من قتل ولدها، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا والعذاب الآخر أشد. وفي حجة لمن يقول بسد الذريعة، لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل، وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله بنت عدو الله، فإن فيه إشعار بأن الوصف تأثير في المنع، مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام. قال رحمه الله: باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 نسوة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. لا يعني أنهن زوجات، هذا لا يعني أنهن زوجات، إنما يكثر القتل حتى لا يوجد من يرعى النساء. ربما تجد جد يرعى بناته وبنات أبنائه وبنات أخوانه وبنات كذا من الأسرة، وهذا دليل على أن الاقتتال يقع في آخر الزمان اقتتال شديد شديد شديد، نسأل الله لا يرينا إياه. حتى جاء في الحديث: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يقل العرب لكثرة القتال الذي بينهم، نسأل الله السلامة والعافية. فانظر إلى هذا الحديث، يعني يكثر النساء لكثرة قتل الرجال. الآن في كثير من المناطق قد وجد هذا، يخرجون مع الحوثي يرجعون في الصناديق، فما تبقى إلا نساءهم أو بناتهم أو من إليهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لو أحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، علم الكتاب والسنة، أما علم الدنيا قد يظهر، لأن من أشراط الساعة فشو القلم. إيش معنى فشو القلم؟ أكثر الناس يستطيعون الكتابة والقراءة، لا سيما بعد أن وجدت وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب وغيره، كثير ممن لا يقرأ ويكتب بالقلم صار يكتب في هذا البرنامج. فمن أشراط الساعة رفع علم الكتاب والسنة وظهور علم الدنيا، ويكثر الجهل، ربما الجهل المركب، الجهل بالدين، وتجد أن الذين يتكلمون بالدين سفهاء الأحلام إلا ما رحم ربي، مثل الكيالي هذا لما يتكلم بالدين ويظهر أنه فاهم بالعربية وفاهم بالقرآن وأن هذه السنة، تناقض القرآن ويأتي لك إلى إنكار عذاب القبر وإنكار أمور معلومة من الدين ضرورة. رجل سيء جدا علي بن منصور الكيالي، وقد سلط الله عليه من يخزيه، والله بعض العوام يعني لكن عندهم بصيرة بعض الشيء يهينوه في قناته ويبينون عواره كذبة، لكن له متابعون كثير وهو جاهل. انظر لما عمر خالد خرج أمام الناس تابعه الكثير وهو جاهل، جاهل مركب، حتى بلغ به الجهل أنه يقول إبليس مك فرش ويريد يدخل السرور على النساء، النبي يهزر مع الستات، يعني أمور منكرة يأتي بها. وهكذا ذلك الخبيث عدنان إبراهيم، جهلهم جهل مركب أدى بهم إلى الزندقة، أدى بهم إلى الزندقة وإلى الإلحاد وإلى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في القرآن، والطعن في الصحابة، والطعن في السنة، وهم كثير لا كثرهم الله. مع الجهل يظهر المتعالمون ويظهر الدجاجلة خراصون. أما عندنا في اليمن حدث ولا حرج، المهدوية هذه صارت إلا سلعة، قال حسن التهامي، قال ناصر اليماني، وغيرهم كثير، وهم مفضوحون. ويكثر الزنا أصلا، إيش تتوقع بعد رفع علم وظهور جهل؟ إيش تتوقع؟ ولوج في الشهوات، عدم ورع، لا علم يتقون به الشبهات ولا دين يتقون به الشهوات، يكثر الزنا. بل الآن نشاهد في شو اللواط، قد تجاوز ألف الساق في كثير من البلدان الزنا، صار عندهم شيء روتيني، لكن الآن يدعون إلى اللواط صباح مساء وبشدة، يريدون تقريره بشدة. يعني تصور أن امرأة سعفت إلى مستشفى في أوروبا، والمستشفى من قانونه أن المريض يختار من يقوم بالعملية، يريد رجال يأتون برجال يقومون بالعملية، يريد إناث يأتون بإناث تقوم بالعملية. امرأة مرضت والعملية قد قررت لشدة المرض، فلما قالت ما أريد هذا المتحول، متحول من رجل إلى امرأة يعمل لي العملية، طردوها من المستشفى. هي مريضة، يعني الرحمة، الشفقة، حقوق الإنسان التي ينادون بها رموا بها عرض الحائط. هذا بسبب غياب العلم الشرعي عندهم تماما، بسبب تسلط الجهالة عليهم تماما، فشى فيهم هذه الأخلاق الردية. ويكثر شرب الخمر، ضياع، لا عمل، لا علم، لا تقوى، لا ورع، ما يبقى معهم إلا مع الخمور، مع المخدرات، مع اللواط، مع الزنا، أسأل الله السلامة والعافية. ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم الواحد. قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، المغيبة التي غاب عنها زوجها، لأن الدخول عليها قد يكون مدعاة لفتنتها، لأن زوجها قد تخلف عنها كثيرا، والمرأة ضعيفة أمام الرجل، فإذا اختلى بها ربما أفسدها. فلذلك حذر الشرع من الخلوة بالنساء الأجنبيات، لا سيما إذا كانت مغيبة الحرمة أكثر، الخلوة بالنساء حرام، فإذا كانت مغيبة الخلوة أشد حرمة، لأنها تكون قد اشتاقت إلى زوجها، فإذا وجدت من يدعوها إلى الفاحشة وإلا بها تستسلم وتلقي نفسها إليه. لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو قريب الرجل، أخو الرجل. لماذا الموت؟ لأنه قد يدخل ويخرج والناس لا يلتفتون إلى دخوله وخروجه، لقربه ولشأنه في الدخول والخروج، لكن قد يقع منه الضرر. فلذلك يتعين البعد عن مسببات الفتن وسد الذرائع. قال المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى الموت إن وقعت المعصية وجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. شار إلى ذلك كله القرطبي، وقال الطبري: المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت، والعرب تصف الشيء المكروه بالموت. تنبيه: محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بالشبهة والملاعنة، فإنهما حرامان على التأبيد ولا محرمية هناك، وكذلك أمهات المؤمنين. وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف: بسبب مباح لا لحرمتها. وخرج بقيد التأبيد: أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها. قال في السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. انظر، قدم مرافقة المرأة على الجهاد، رعاية لها حتى لا تقع في الفتنة، هذا سد ذرائع. قال: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. بالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها، فقال: والله إنكم لا أحب الناس إلي. يعني خلى بها بحيث يسمع كلامها ولا يسمعه الناس، ليس معنى ذلك أنه خلى بها عن أعين الناس. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد، لكن هكذا قد تأتي امرأة إلى رجل لاستشارة أو لكذا فتختلي به بصوتها لا بشخصها، ويكون المكان فيه غيرها. قال: باب ما ينهى عن دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. فكيف المتحولين؟ هذا دليل على منع المتحولين من الدخول على النساء والخلوة بالنساء، فإنهم أسوأ ما يكون من التخنث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع هذا المتكسر في مشيته وفي كلامه من الدخول على النساء بسبب أنه علم ما هنالك من مسببات الجمال ومسببات الدواعي للنكاح، فكيف بهذا الذي كان رجل له آلة يعلم من أحوال الرجال ويعلم من أحوال النساء؟ فمثل هؤلاء يحجر عليهم بعدم الدخول على النساء لأنهم يفسدون. قال في السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، المخنث المتكسر في مشيته في هيئته متشبه بالنساء. فقال المخنث: يا أخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على بنت غيلان، امرأة في تلك المنطقة قد عرفها ودخل عليها، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. تقبل بأربع معناها أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائق، وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع، ولإرادة العكن ذكر الأربع والثمان، فلو أراد الأطراف لقال بثمانية. ثم رأيت في باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت عقب هذا الحديث من وجه آخر عن هشام بن عروة في غير رواية أبي ذر قال أبو عبد الله: تقبل بأربع يعني بأربع عكن ببطنها فهي تقبل بهن، وقوله تدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجانب حين يتجعد. ثم قال: وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية، ووحد الأطراف مذكر لأنه لم يقل ثمانية أطراف. وحاصل أن لقوله ثمان بدون الهاء توجهين: إما لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف، وإما لأنه أراد العكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم، لسد ذريعة، ذريعة الفتنة، مع أنه قد علم من حاله أنه لا إرب له في النساء، وهو المرخص من قول الله عز وجل غير أولي الإربة، لكن قد وجد في كلامه ما يدل على أن مثله يمنع من الدخول على النساء. قال: باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، يعني النظر إلى لعبهم لا النظر إلى أشخاصهم. أما نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز كنظر الرجل إلى المرأة، لكن هذا الحديث يحمل على النظر إلى لعبهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فأقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. يعني في هذا الحديث إدخال السرور على الزوجة والتلطف بها والإحسان إليها، فإن ذلك مما تقع به الألفة. قال باب خروج النساء لحوائجهن. وفي السند المتصل حدثنا مروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مصر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا، كانت طويلة، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يده لعرقا، يعني عظم فيه بقايا لحم يتعرقه، فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، يعني الشيء الذي لا بد منه لا بد منه حتى ولو كانت في العدة احتاجت إلى الخروج للحاجة تخرج، أهم شيء أن تؤمن الفتنة وتخرج بغير ريبة. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فبيوت الله عز وجل عامة لكل من أراد أن يصلي فيها، لا يجوز أن يمنع المسلم وإن كان مخالفا في بعض الشيء، لو قدر أن عنده بدعة ما يمنع من الصلاة، قد جوز السلف الصلاة خلف المبتدع فكيف يمنع المبتدع من الصلاة خلف السني. وهكذا المرأة لا يجب عليها أن تخرج إلى المسجد، ومع ذلك إذا خرجت لا تمنع إذا أمنت الفتنة، فكيف بمن يمنع المصلين من الصلاة؟